السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا وبكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم الدكتور عادل العزازي. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا سلام يا أخي، بارك الله فيك،
متعكم الله بالصحة والعافية،
الله يحفظنا وإياكم
ونفعنا الله بعلم. أمين يا رب العالمين. وصلى الله أن يشفي فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني، وأن يتم عليه شفاءه ونعمته وفضله. أمين يا رب العالمين. وفضلية الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به. هذا الحديث يعني توجيه نبوي كريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التعاملات يعني في الكفالة الاجتماعية وفي التسامح والتصافح بين الناس. فما نقص مال من صدقة، أو ما الصدقة لا تكون سببا لنقص المال.
ما نقصت صدقة من مال. نعم
نعم
نعم شيخنا الكريم.
ما نقص، ما ينفع ما نقص مال.
هذا
هو الرواية لأن أحفظها: ما نقص مال من صدقة، يعني لا تكون الصدقة سببا في سبب في تنقيص المال.
هو لو حضرتك تقفل صوت الهاتف لا بأس. نعم شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء الله. شيخنا الكريم أمان معنا، السلام عليكم. أم عمر، السلام عليكم يا أم عمر.
السلام
ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أم عمر، تفضلي. أهلا
وسهلا بك. لو سمحت، أنا في رمضان اللي فات كنت باخد برشام من ادوار منع الحمل عشان قادر تنمي على الظهر خالص عشان اقدر اصوم الشهر كله.
ايوه نعم.
فاما خدته رجعت يعني تاني بشريط وراه تاني، فبعدين نزل روح الدم في اول الشريط اللي هو التاني ده انا خدته، نزل نقط كده لمده يومين، يعني كل يوم مثلا كان بينزل نقطه نقطه كده.
ده في رمضان؟
كان في رمضان. يوم حوالي يومين بس. عايز اعرف حضرتك عاد اليومين دول ولا لا؟
حاضر،
بس شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
ما حكم احد يحلف ويحلف كثيرا ثم ينسى الذي حلف، يعني الكفاره لا اعرف ماذا افكر و نسيت يعني الذي حلفت، فماذا أفعل؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود بشيخنا الكريم إلى هذا الحديث النبوي الشريف.
نعم
تفضل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن المال لا تكون الصدقة سبيل لنقصان المال، لأن ربما كثير من الناس يقع في نفس ذلك. والشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فكيف يعدكم الفقر؟ لأنه يقول له إنك إذا أنفقت هذا المال سينقص مالك وستحتاج بعد ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يطمئن المؤمن أن ماله لا ينقص. وذلك أولا أنه الزكاة معناها حتى في اللغة النماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهارة للنفوس من الشح والبخل، وهي نماء وزيادة في المال. هذه الزيادة قد تكون زيادة حقيقية بأن الله عز وجل يبارك في الذي يتصدق بأن يفتح له من أبواب تحصيل المال وما لم يكن لولا هذه الصدقة، فيفتح الله عز وجل له أبوابا فيزداد هذا المال، ويكون النفقة والصدقة هي سبب تكون سببا لزيادة هذا المال. وقد يكون في ذلك أيضا البركة، يعني ربما يكون المال قليلا لكن الله عز وجل يبارك له بحيث أنه ينتفع به أكثر، أو يدفع الله عز وجل عنه من البلاء ما لو أنه لو تصدق لو لم يتصدق لا حل به هذا البلاء واحتاج إلى أن ينفق هذه النفقات. فكأن الصدقة كان السبب لادخار هذا المال وإبقاء هذا المال، وبهذا يكون الصدقة ليس السبيل لإنقاص المال بل هي سبيل لزيادة المال.
إذن هي بركة حقيقية، بركة وزيادة.
وزيادة نعم.
يعني فتح أبواب رزق.
نعم.
للعبد كلما أنفق.
نعم.
يعني.
الله يفتح له أبواب
رزق. أنفق ولا ينفق عليك.
أنفق ينفق عليك.
تمام.
وتخشى يعني من العرش إقلال.
إقلال. يعني الإنسان ما ينفع، يعني الشيطان له مداخل. يأتي للإنسان نعم. والمال نعم. قليل والولاد كثير والمصاريف وكذا والنفقات. فيجعله يعني يبخل على نفسه ويشح على نفسه.
نعم.
لأنه وبعض الأمثلة التي هي مشهورة على ألسنة الناس اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع، وهذا الكلام طبعا ما أنزل الله به عز وجل من سلطان. نعم شيخنا الكريم.
الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم.
فيكون هناك في سخاء في النفقة وطيب نفس ورضا عن الله عز وجل، فهذا هذه النفقة التي يبارك الله عز وجل فيها.
نعم. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني
نعم.
كلما عفى الإنسان
هذا أيضا
الله.
هذا
نعم.
أيضا مدخل آخر من مداخل الشيطان. أن الإنسان ربما إذا أراد أن يعفو عن آخر فيأتي الشيطان يقول لا، أنت ستظهر أمام الناس أنك ضعيف أو أنك ذليل أو أنك مهان أو نحو ذلك، في حين أنه لو عفى ارتفعت منزلته وزادت مكانته. وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمثلة كثيرة. النبي أصلا كان يعفو كما مثلا في قصة الأعراب الذي جابذه وقال له أعطيني فإنك لا تعطيني، أعطيني من مال لا فإنك لا تعطيني من مالك ولا مالي أبيك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. فهنا الأعرابي يعني يعلن إسلامه بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا عفى فإنما يزداد منزلته عند الناس وتزداد منزلته عند الله عز وجل، ويكفي في العز في ذلك أن حسناته لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل للصابرين ولمن يعفون عن الناس ولمن عفى وأصلح فأجره على الله، كما قال الله عز وجل في مثل في الصبر إنما يصف الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الحسنات التي لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه، يعني هم يقولون ثلاث أمور لا يعلم قدر الثواب فيها إلا الله: الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصبر وقد قال الله عز وجل إنما يصف الصابرون أجرهم بغير حساب، والعفو عن الناس فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإذا كان الأجر على الكريم فهذا لا يقدر بقدر لأن على قدر أهل العزائم وتأتي فيرفع الله قدره
نعم.
ويرفع مكانته بين الناس ويرفع مكانته نعم. عند الله سبحانه وتعالى.
اللهم ارزقنا. نكمل بعد هذا الاتصال. أستاذ عبد الرحمن من المغرب، أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبي الغالي. نعم.
أريد السؤال عن يترك صلاة الجماعة في المسجد بدون عذر، هل هي إثم؟ هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
الصلاة في الجماعة في المسجد. أستاذ عبد الرحمن.
نعم.
السؤال. نقطة التلفزيون من فضلك. أستاذ عبد الرحمن.
ألو.
أنا سمعت صلاة الجماعة وثم استمعت إلى من الكبائر أو الصغائر، في كلام في الوسط لم أسمع. نعم.
ترك صلاة الجماعة بدون عذر هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
في ترك صلاة الجماعة بدون يعني وذ أو دون سبب من الكبائر أو الصغائر، هذا ما فهمته صح كده؟ طيب حاضر. أم مازن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا يا أم مازن.
لو سمحت أنا كنت ممكن يعني أسأل سؤال الشيخ.
اتفضل.
طيب أنا حضرتك كنت يعني والدة ابني من 3 سنين
ما شاء الله
فاهمني، وكنت والدة في رمضان، والسنة دي برضو يعني حضرتك أنا حامل وهو في رمضان
ما شاء الله،
وأنا معوضتش الأيام يعني فانت عوضها بعد مولد المرة دي ولا ايه؟
ما عطيش الايام اللي افطرتيها في رمضان اللي ولدت فيها من 3 سنوات؟
اه.
طيب حاضر حاضر فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، اسأل الله عز وجل ان يتقبل منه منكم صالح العمل، امين يا رب العالمين. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. نعم. تواضع
اي النفس. نعم. يعني هو كأن الحديث يدور حول محور واحد وهو يعني دفع النفس عن وساوس الشيطان التي تدعوه الى يعني انتصار للنفس. فهنا كذلك التواضع، عدم التكبر على عباد الله عز وجل. وربنا وصف عباد الرحمن بهذه الصفة، قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، يعني أول صفة وصفها فيهم الذين يمشون على الأرض هونا. والهون غير الهوان، الهوان الذلة، لكن هون اللي هو التواضع وعدم التكبر على خلق الله عز وجل. لأن المتكبر طبعا كما ورد في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمتواضع بما أنه تواضع لله عز وجل وتواضع من أجل الله لخلق الله، فإن الله عز وجل يرفع درجته، يرفع درجته أيضا بين الناس ويرفع درجته كذلك يوم القيامة.
يعني فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله نور، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم.
نعم.
يعني هي 3 جمل
في محور واحد،
في محور واحد، وكلها تفيد أن يحصل الإنسان كل خصال الخير.
نعم.
الصدقة والتواضع والعفو.
نعم.
فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستماع وطبعا خلق الجميل، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وديننا كله دين الرحمة ودين العفو.
آمين.
صلى الله أن يرحمنا برحمته. ما معنى اللمم في قوله تعالى إلا اللمم؟ شيخ الكريم،
اللمم هي الصغائر. يعني العلماء ذكروا أن قسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر، فالله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. يعني هذه الآية تفسر هذه الآية، يعني أن يجتنب الكبائر فخوف من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتجاوز عن الصغير. لكن طبعا هناك في قاعدة عند أهل العلم أنه لا صغيرة مع الإصرار، يعني حتى لا يظن الإنسان أن إلا اللمم يبقى هو يتوسع ويتعمد الوقوع في هذه اللمم أو في هذه الصغائر. لا، هو المسلم مطلوب منه أن يترك الذنوب كلها، كما قال القائل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. يعني الإنسان لا يحتقر الذنوب الصغيرة، لأن هذه الصغيرة تجتمع هذه الصغيرة تجتمع هذه الصغيرة فتزداد عليه الذنوب والسيئات ويعاقب أمام الله عز وجل. وكان من أحد وصايا أحد علماء الحديث كان يقول في كلامه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي.
نعم.
لكن هو طبعا الإنسان بطبيعته البشرية قد يقتال الشيطان منه أن يقعه في بعض الذنوب، فالله عز وجل من رحمته إن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فإن الله عز وجل يعني يسامحه ويعفو عنه عن هذه الصغائر، لكن لا يتعمد الوقوع فيها.
طب بعض الناس ربما لا يعرفون يعني ما الصغائر، يعني هو لا يعرف إن مثلا أن يطلق نظره هل هو من الكبائر أم من الصغائر، الغيبة من الكبائر أم من الصغائر، النميمة من الكبائر.
يعني هذه مسائل هو في يعني في قاعدة عامة، كل ما ورد فيه وعيد أو حد أو وعيد بالنار فهذه من الكبائر. لكن عموما العلماء مختلفين في ذكر الكبير والصغير، لكن الإنسان إذا يعني استشكى أي شيء يسأل أهل هذه من الكبائر من الصغائر. طبعا هناك من العلماء من صنف في ذلك كتبا، يعني في كتاب الكبائر الإمام الذهبي، لكنه صنف بتاع 40 كبيرة
70
أو 70 كبيرة عفوا،
نعم.
وفي كتاب الزواجر لابن حجر الهيتامي أظن وصل فيه وصلوا 300، ف 300 من هذه الكبائر. فالإنسان يعني إذا اطلع على بعض هذه الأمور يتحاشى، وزي ما قلت هو المطلوب الإنسان أن يترك كله، لكن إن وقع في الصغير يعني النظرة الأولى كما قال النبي عليه السلام، الأولى لك والثانية عليك. وسئل الحسن البصري إن نرى إن رجال النساء الأعاجم يكشفن عن صدورهن، قال اصرف بصرك، يعني الأولى لك اللي هي تأتي فجأة نظرة الفجأة، ولكن ليس معنى ذلك أن يمتد في النظر إليها، لأن هنا صارت ثانية. فمثل هذه الصغائر، الواحد يقع في كلمة يخطئ في خطأ، فهذه كلها صغائر. أما الأشياء التي وقع بها وعيد بالنار أو جاء فيها حدود من حدود الله عز وجل، فهذه كلها من الكبائر. والمؤمن عموما الذنب كما قال ابن مسعود في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال فيها فساد.
في حاجة
المؤمن يعظم
يقول أنا ما عملش حاجة
فالمؤمن يعظم الذنب حتى لو كان صغير، والمنافق يصغر الذنب حتى لو كان كبير.
نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من أن نستصغر صغائر الذنوب.
نعم
شيخنا الكريم، وأن يتوب علينا جميعا. أم عمر مسألة أنها أخذت برشاما للحمل لتصوم رمضان كاملا فيما مضى، لكن في يومين نزل منها بعض النقاط، هل تعيد هذين اليومين شيخنا الكريم؟
والله يعني هي بقى يعني هذه المسائل النساء للأسف يعني يقعون أنفسهم في حرج، لأن الشرع لم يأمرهم بهذا. يعني هذه أول نصيحة بنوجهها للأخوات جميع النساء المسلمين، أن أنت أختي غير ملتزمة أو غير ملزمة بأنك أنت تصوم رمضان كله إذا كان تأتيك العادة الشهرية، بل الامتثال لأمر الله عز وجل لك فيه ثواب. يعني حتى العلماء يتكلمون هل ترك لما تصرف الصيام وتترك الصلاة هل لها ثواب، في خلاف بين أهل العلم، لكن يكفي في هذا يعني بعيد عن هذه النقطة. النقطة الثانية أن لها ثواب الامتثال، لأنها امتثلت لأمر الله بالصيام وامتثلت لأمر الله عز وجل بترك الصيام. ثم إن هذه الحبوب أو هذه الأشياء التي تؤخذ قد تسبب أضرارا وقد تسبب ولو مستقبلا، والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار. والإشكالية الثالثة أنها غالبا تسبب اضطراب في الدورة، كما يعني ورد في سؤال الأخت أن هي الدم بينزل، وأسئلة يأتي من هذا كثير. فإذا كانت هذه القطرات اللي تقول عليها في وقت الدورة ومعها آلام الـ أو أعراض الحيض، فيتعتبر من الحيض، ويعني تقضي هذين اليومين ولو على الأقل من باب الاحتياط. لأن طبعا يعني هي ولو الدم اترفع خلاص الحكم أن الصيام صحيح، لكن هي غير مطالبة بذلك. لكن هي بتقول نزل نقطتين، لو كان في طهر كنا قلنا لها لا تلتفت إليهم، لكن المشكلة ان ده مرفوع يعني مرفوع بالقوة، فهو برضك في غالب، فاذا كان في معاد الدورة فالغالب ان هو استطاع ان هو يعني ينزل، ويكون هذا ايه علامة من علامة الحيض.
تمام، الافضل ان تعيد اليومين.
يعني. اليومين ولو من باب الاحتياط.
وزيد الجنة الشيخ الكريم، الانسان يحلف وينسى فلا يكفر، يعني هو حلف ومش فاكر انه حلف، فبالتالي لا يكفر عن يمينه، فماذا يفعل؟
مش فاكر انه حلف، اذا كان مش فاكر انه حلف يبقى ما فيش معنى للسؤال، لانه هو
يبدو ان الاخت امام الله تقول ان نعم. ان بتحلف او انسان بيحلف بينسى.
انا فهمت ان هي مش فاكر ان هي حلف على ايه، يعني يعني مثلا على حلف على حاجه ونسي هو حلف على ايه. اذا كان في هذه الحاله ومتاكد ان هو حلف لكن لا يعلم ما على اي شيء كان الحلفان، فهنا يعني لا شيء عليه إلا أن يتذكر، لأن الله عز وجل تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان ومستقره عليه. وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن احنا نوصي الأخت الفاضلة أو الأخ الفاضل إن هو لا 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 يقصر من الحلف حتى يعني لا يقع نفسه في مثل هذا الحرج.
نعم جزية الجنة شكرا. نعم. كريم أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أيوة نعم تفضل.
أنا جزي يعني سبب الدين على في السبوك وكده
لا حول ولا قوة.
وبعدين نحافظ على الصلاة يعني نصلي الصلاة أو نصلى ثانية خمس دقايق وكده وشيء صلاة كتير
ومدخن. طيب حاضر انت بتسالي يعني السؤال
انا لو امتنعت عنه ده اسم عليا ولا
حاضر دكتور مريم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
عليكم السلام. ممكن اسال ثلاث اسئله؟
اتفضلي يا فندم.
اول سؤال انا عايز اعرف لو في طفل يعتبر يعني ايه لسه ما بلغش وبيحلف كتير الحلفان بتاعه المفترض ان هو لو وقع يطلع عليه كفاره او ما ناخدش بالحلفانات بتاعته. السؤال الثاني عايز اعرف انا عندي صور مش متعلقه موجوده جوه الدرج لو صور لفافي او صور شخصيه او كده فانا عايز اعرف الملائكه ما تخشش بيتي بوجود الصور جوه الدرج يعني الصح ان انا احرقها ولا طالما هي موجوده في الدرج خلاص ولو الصور على الموبايل حكمها زي حكم الصور العادية.
حاضر.
السؤال الثالث معلش انا اسفه احنا حاطين مبلغ معين في مشروع يخص العسل فبيطلع لنا مبلغ شهري والمبلغ ده ثابت وبيحصل جرد في اخر السنة فمثلا اللي هو يعتبر يطلع لنا الفلوس يقول لنا ايه اللي بيطلع لنا في السنة لا مش هتاخدوه انت هتاخدوه لو انتوا حصل وطلبتوا اصل الميل فهل كده فيها شبهة او حاجة
يعني المبلغ الثابت ده تحت العجز والزيادة يا ام مريم
لا ثابت المبلغ يعني مثلا لو انا حط 10,000 يبقى هم ثابتين وطول السنة بيجي بيجرد سنوي والمبلغ اللي بيزيد بيحطه على المبلغ الاصلي في حالة ان احنا ناخد
يبقى هو تحت العجز والزيادة ولو ليكي حاجة ما بديها لكيش بيزود العشر تلاف يخليهم 11,000 عشرة وخمسمية لكن بيزود رأس المال يعني
بس في الاصل شهريا المبلغ ثابت.
واضح السؤال. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم ايضا ام مازن مسألة ان عليها رمضان من 3 سنين بسبب الولادة وان شاء الله رمضان القادم هيكون فيه ولادة تعمل ايه يعني هيبقى عليها رمضان. نعم
هو طبعا بالنسبة لل ولدت في رمضان يبقى فيه نفاس يبقى هذه الايام لابد ان تقضيها
ما فعلتش
فما فعلتش يبقى هذه في 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 رقبتها حتى يعني يتجل الوقت الذي تقضي فيه يعني هي معذورة طبعا لان يبدو انها ولدت طبعا رضعت فطبعا لم تتمكن من قضاء هذه الأيام فلما إن شاء الله تعالى ربنا يعافيها بعد الولادة الجديدة وانتهاء النفاس تحسب الأيام اللي عليها قد إيه وتقضي كل هذه الأيام. نعم. ومش شرط تقضيها طبعا متتابع يعني ممكن متتابع ممكن متفرق يعني مثلا اثنين وخميس تختار أيام تصومها حتى تقضي هذه الأيام.
من لا يصلي في المسجد سؤال الأستاذ عبد الرحمن من المغرب عدم صلاته في المسجد في جماعة هل هذا يعد من الكبائر أم من الصغائر؟
هو اختلاف العلماء أولا في هل هو يعني واجب الحضور في المسجد أم لا في هناك في 3 أقوال أو 4 أقوال في حضور الجماعة طبعا ده كله للي ملوش عذر أما ملوش عذر خرج عن هذا الأمر يعني فمذهب الحنفية والمالكية أنه سنة مؤكدة لكنهم يرون أن السنة المؤكدة يعاقب تاريخها ومذهب الشافعية أنه فرض كفاية يعني يقسم لو محدش حضر المسجد خالص لكن لو حضر بعض الناس لا يقسم من لم يحضر ومذهب الحنابلة أنه واجب يجب على الإنسان أنه يحضر الجماعة الرجل طبعا وليست المرأة إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من حضور الجماعة وذكروا أعذار كثيرة يعني فإذا لم يكن هناك عذر من حضور الجماعة فإنه يأثم بصرف النظر عن كونها بقى كبيرة أم صغيرة، فهو آثم، وده الراجح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعمى وقال يعني لي قائد لا يلائمني ويريد أن يصلي في بيتي، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعاه قال أتسمع النداء؟ قال له نعم. قال إذن فأجب. فهذا الرجل الأعمى ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره أن يصلي في بيتي، وغير من الممكن أن يقول صلي في بيتك أنت وأهلك مثلا في جماعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحضر الجماعة رغم ما عنده من هذه الإلعاه. وكذلك الله عز وجل أوجب الجماعة في صلاة الخوف وبين في القرآن كيف نصلي صلاة الخوف مع الإمام، بحيث ينقسم الجيش إلى قسمين، جزء يصلي يعني في وقت آخر يعني نفصل الطريقة، لكن لم يطرق وإن إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني في صلاة الجماعة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فإذا كان في الخوف الشديد لم تطرق صلاة الجماعة، فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أخلفه إلى رجال يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه مثل هذه العقوبة لا تكون إلا على من ترك يعني واجبا. وإن قال قائل فلماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن هناك في البيوت من لا تجب عليه الجماعة كالنساء والمرضى وأصحاب الأعذار ونحو ذلك. فيكفي بس الأخينا يعني أن يعلم أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الذي لم يحضر وليس له عذر فإنه آثم، وهو أقرب إلى يعني كبائر الذنوب منها إلى الصغير. والله أعلم.
نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة.
آمين يا رب.
أم صبري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أمي، تفضل.
الله يخليك، أرجوك أرجوك خلي الشيخ يدعي لي.
ربنا يحفظك.
ربنا يصلح الحال. يدعي الابن، يدعي الابن مستني ورا لو لسه ما جاش ليه كذا سنه.
ربنا يفك كربه، اسال الله عز وجل ان يفرج كربه.
امين يا رب. ويجعل زوجي يا رب، يا رب يفتح عيني.
ربنا يشفع صدوركم جميعا، صدور جميع المسلمين وصدورنا.
وفرجها علينا وفرجها علينا
وعلى الامه جميعا وعلى كل المسلمين يا رب. فامان الله. فمن لا يا أمي، ربنا يرزقنا وياكم من حيث لا ندري ولا نحتسب، آمين يا رب العالمين. أستاذ نبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد.
أهلا مرحبا، تفضل حبيبي.
لو سمحت أنا عندي سؤال بس يعني، فأنا نظرت مصدر سبحانه وتعالى أن أزبح الذبيحة، فربنا الحمد لله كرمنا وعايز أطلع بدل الذبيحة دي قيمتها فلوس، ينفع؟
حاضر.
طب وفي سؤال تاني، انا بطلع من الراتب بتاعي مرتبي جزء من المال صدقه، فده ربنا بيكرمني الحمد لله وبقدر احوش منه تاني، فهل لو التحويش بتاعي دوت عدى عليه الحول اطلع عليه زكاه مال، ولا هو خلاص انا بطلعه كل شهر دوت؟
طيب انت كان في نيتك وانت بتخرج ده جزء من الزكاة القادمة يا استاذ نبيل؟
لا، في نيتي ان اطلع من الراتب بتاعي يعني.
لا، بتبقى ناوي ان ده من الزكاة تحت العجز والزيادة يعني العام القادم ان شاء الله تعالى، فالذي تخرجه جزء كل شهر من راتبك بيكون أيوة. جزء من الزكاة في النية ده ولا مش بيكون في النية؟
ايوه في النية. في النية.
طب شيخنا هيجيبك. حاضر حاضر.
طب ماشي، ومعلش في انا اسف صوت كمان يعني. السواك هل هو افضل من المعجون ام هي سنه مؤكده لازم الواحد يستخدمها؟ مع اني بستخدم المعجون يعني، فاختلفت انا وزميل لي على السواك.
طيب
فنون الافضل يعني بس. وعناكم الله وشكرا.
تمام يا استاذ نبيل، وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا اختنا، تفضل.
امراه عمرها 3
الشبكة غير جيدة بالمرة يا عمت الله. امرأة ما بها؟ ونطي التلفزيون من فضلك. نعم.
امرأة مو عمي.
بالسامة بالسامة. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يوسف شيخنا الكريم هذا الله زوجها سباب لدين الله وليحافظ على الصلاة ومدخن، وهي تعبت من نصحه، فهل لو منع امتنعت عنه تأثم؟
لا، المسألة مش مسألة الامتناع، يعني هي ما رجل يصب الدين هذه يتنافى مع ما أراده الله عز وجل من الحياة الزوجية، يصب الدين ويترك الصلاة. الله عز وجل جعل الحياة الزوجية المودة ورحمة وسخنة، فهذه تدعو إلى الله عز وجل أن يتوب إلى الله عز وجل، وإلا فهي تتركه.
نعم.
وليس تمتنع عنه فقط، ولكن هي تترك إما بالطلاق وإما بالخلع. مثل هذا لا يصح العشرة معه ولا البقاء معه، لكن يعني تنصحه أولا ولا تطيل الأمر، لأن يبدو أنها بقى لها فترة في هذا الموضوع تقول أنا تعبت معه، فمثل هذا لا تصح الحياة معه.
نعم. أسأل الله أن يهدينا وأن يهديه.
نعم.
أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
لا، أنا شغال في شركة طاقة بيسب فيها دين الله على الفاضي والمليان على كل حال.
ده في ناس بتهزر مع بعض كده، نسأل الله العفو والعافية.
يعني ننصح الناس لا يحبوا النصحين مرة واثنين وثلاثة وعشرة. من باب انكار المنكر بالقلب، الواحد يسيب المكتب ده ويسيب الشغل ده. وفي حاجة تانية برضو، احنا بيعدي علينا المنتج قدام منا، في حاجات بتبقى بايظة او مخالفة للجودة بيطلعوها برضو في وسط الشغل ويقول لك ماشي صلحها صلحها، وهي مش شغالة او مش صالحة للجودة يعني. وجزاكم الله خير.
وإياك، أصلحنا الله جميعا في أمان الله. نعم شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عادل عزيز، ربنا ينفع بك بالصحة والعافية. لو في طفلة أو طفلة يعني دون البلوغ ويكذب أو تكذب، فهل عليه كفارة أم هذا لم يبلغ بعد؟ نعم شيخنا الكريم.
يحلف الكذب،
هو يحلف بالكذب ويكذب.
نعم،
كلاهما كذب.
الأول الصغير غير مكلف، وإذا حنث في يمينه فليس هناك كفارة، لكن الأمر لابد أن يعالج، الأمر خطير يعني. تترك الطفل وتشوف إيه الأسباب، ولو أدى الأمر إلى
طبيب نفسي
طبيب نفسي إذا احتاج الأمر يعني. ولكن هي عموما يعني تشوف الأسباب، غالبا بيبقى مختلط بأطفال مثله، غالبا يكون في حد في الأسرة وفي العيلة يعني في مثل هذه الصفات فيكتسبها، فتشوف هذه الأسباب وتقطع مادة الفساد اللي ممكن يكتسب منها الطفل هذا الأمر، وتعالج الأمر يعني. أما من حيث أنه يحنث في يميني فليس عليه في كفارة حتى يبلغ الحنس يعني.
نعم، في أطفال خيالهم واسع يعني، ممكن يقعد يحكي ويحلف وهو ما فيش حاجة حصلت
يعني. بس هو الحلف دوت يعني نقول يحلف أقل سمع من يقصر الحلف على الأقل يعني، وإحنا عشان كده نقول الإنسان ما يقولش كثير الحلف.
نعم،
لأن الطفل يتأثر بهذا.
نعم، بيئته الإنسان
يعني. ونعرفه إن, 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 إن الإنسان إذا كذب إن الله يغضب عليه ونحو ذلك، حتى يعني قال فيه هيبة.
نعم،
وكان السلف وبعض السلف يعني كما يقول في مقام رب الأولاد من الصغر كانوا يحفظوه بعض كلمات، الله يراني، الله ناظري، الله يسمعني، فيردد هذا
المراقبة.
الكلام يعني عشان يعني يستشعر بالليل المراقبة في نفسه، لما يقول كلمة يبقى الله عز وجل يسمعها، الله يراقبه، الله يحاسبه ونحو ذلك.
صلى أن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وأن يصلح الأبناء والبنات. أمين. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحبا يا أمة الله، تفضلي.
لو سمحت، كانت والدتي يعني زوجها منفصل عنها بقاله أكثر من 21 سنة، ويعني هي لسه على ذمته، بس هو يعني ما فيش اي معامله بينهم، فهي في يعني هي وضعها دلوقتي هي ما لا بتحط له اكل ولا شرب ولا اي حاجه، هي بس يعني عايشه معاه في البيت ومش عايشه. يا طب هي ده حكم ايه عند ربنا، او هي حكمها ايه، او هي حرام عليها كده يعني، عايز اعرف ايه وضعهم بالظبط.
حاضر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
أنا كنت عايز أسأل سؤالين. السؤال الأول، الشيخ امبارح قال إن المسلسلات حرام اللي هي ما فيهاش حاجة خارجة، هو احنا عاوزين نعرف حكمه حلال او هو قال بيجي عند ذكر الله، عاوزين نعرف حكمه حلال ولا حرام.
هو الشيخ ما جابش سيره انها فيها حاجه خارجه ولا ما فيهاش حاجه خارجه، يعني هو كان بيتكلم عن مضيعه الوقت. حاضر حاضر
ماشي. السؤال الثاني هو انا بلبس لبس هو واسع وخمار وكده بس بيبقى الوانه فاتحه، وبالنسبه للبس اللي بيتلبس عادي البنات مش هيبقى ملفت قوي يعني، فايه حكم ده برضه؟
طيب حاضر. تمام يا أخت عائشة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
نعم
تفضلي.
طب سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا كان جوزي بدل مرة كذا مرة يعني يعرف واحدة عليا وكده وآخر مرة يعني شفت أنا مكالمة وكان يعني بيقول حاجات وحشة في المكالمة.
سوري عليه زي ما شيخ مصطفى العدو بيقول كده يعني عرضي في الكلام الله يرضى عنك.
نعم
يا بقول لك استوري عليه زي ما الشيخ مصطفى بيقول يعني عرضي بالكلام.
انا نفسي يعني ايه انا هو اتاسف وتعذر وانا اسف وكده بس انا مش قادره ارتاح ومش قادره اسامحه مش قادره اسامحه حتى هو دلوقتي. هو
مش هو انتهى يا اختنا؟
هو قال انتهى الله اعلم، هو قال انتهى.
حاضر اصلحنا
يعني
الله جميعا.
بس انا عايزه يعني الشيخ يريحنا بكلمتين، انا تفكير ليل ونهار حتى ولادي حاسه ان انا مقصره معاهم عشان الموضوع ده شغل دماغي جامد مش عارفه اطلع منه ازاي، نفسي اطلع منه ومش عارفه ازاي، تفكير ونفسيه زي الزفت يعني. عشان الناس تقول الحمد لله عليك يا ربنا
اصلحنا الله جميعا في امان الله واقتنا وعليك صلاه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. هموم الناس نسال الله العفو والعافيه، ربنا يعفو عنا جميعا. مساله الصور لو مش معلقه في الادراج هل تمنع دخول الملائكة؟
والله هو الأولى تركها لأن هي دخلة تحت عمل حيث إلا إذا كان صور ذات يعني لها
صور شخصية
يعني أقصد صور يعني للضرورة يعني.
تمام لو على الهاتف برضو
بالنسبة للهاتف أنا عليه رأي في هذا أن الهاتف إذا كانت الصورة في الذاكرة فلا بأس، أما إذا ما لا تجعلها خلفية لأن الخلفية دي أشبه بالصورة الثابتة.
نعم
وكذلك لا نطبع هذه الصور لما سكنت الذاكره في اشبه بصوره
ذاكره الهاتف يعني
ذاكره الهاتف.
نعم
في اشبه بصوره المراه وصوره التلفاز ونحو ذلك بحيث انك لما تشوفها.
طب شيخنا لو الصوره للضروره موضوعه في الدرج تمنع دخول
لا
الملائكه؟
لا الضروره ماشي، الضروره ان اجاز العلماء لكن هي الصور بتبقى للذكرى ونحو ذلك مش ضروره فمثل هذه يعني.
لا انا نريد ان نفرق، هل الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي اللي موجودة في الدرج ومقفول الدرج ومحدش شايفها
أقول
ولا تركها. المعلقة؟
أنا أقول الأولى تركها سواء معلقة أو موجودة في الدرج لأن الحديث عام أن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، وحديث الكلب أن النبي عليه السلام لما تأخر جبريل عن مجيئه فقال يعني النبي عليه السلام تعجب بسبب تأخر جبريل وقال أنه يعني لا يخلف وعده فأخبره أن في الكلب جر، طبعا جر ده يعني موجود تحت المكان ومحدش شايفه والملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، فالجر هو الكلب الصغير يعني فده ما كانش ظاهر يعني أنه كان في مكان متخبي ومش باين لكن مع ذلك الملك لم يدخل. قياسا قياسا الله أعلم أن الصورة إذا كانت في جراب أو متشالة كده برضك نفس المعنى إلا إذا كانت نعم
الصورة المرسومة ولا الفوتوغرافية يعني ولا التمثال يعني.
هو طبعا التمثال ده لا خلاف فيه وكذلك الصور اليدوية لا خلاف في ذلك، أما الصور الفوتوغرافية فهو وقع خلاف بين علماء من النوازل يعني المسائل الحديثة فوقع خلاف بين العلماء في هذه الصور، البعض يرى أن ديت نفس الحكم وده أكثر المشايخ يعني لأن الحديث عام، والبعض يرى أن هذا من حبس الظل وليس هي صورة يعني مظاهرة لخلق الله إنما هو ظل الشخص نفسه فأنت كأنك يعني بتنسخ هذه الصورة وزي يعني ما أنت ما تعملش
مش انشاء
ابتكار
يعني.
فيها ولا شيء نعم فهي نفس الصورة
نعم.
فبيرى جواز ذلك الله عارف.
طب شيخنا مسألة انه وضع مبلغا من المال في مشروع تقريبا زي عسل منحل وكده في شهرية ثابتة او راتب ثابت وفي نهاية العام في جرد ولو ليهم زيادة لا يأخذون هذا المال الزائد وانما يوضع مضافا على رأس المال الاصلي فهل في هذه المعامله شيء؟
ما ذكرش هذه الزياده قد ايه يعني. هو دلوقتي المفروض في المضاربه تبقى الارباح بالنسب وليس بالارقام الثابته. يعني مثلا اذا قال لهم انتم نسبكم مثلا 25% من الربح وانا 75، او انتم نسبكم 50 وانا 50، زي ما يتفقوا يعني، يبقى بنسبه مئويه وليس بقيمه ثابته. فكده يبقى العقد صحيح. اما اذا قال لهم انتم ليكم كل شهر 1000 جنيه وما لكمش دعوه، فهذا العقد غير صحيح. في المثال اللي الاخت بتذكره الان، اذا كانوا هم متفقين على نسبه ولكن يعطيهم تحت الحساب قيمه ثابته بحيث اخر السنه بيعمل النسبه ويشوف اذا كان ليهم زياده بيعطيهم زياده، واذا كان ليهم ناقص بيجبر المبلغ اللي ناقص، فكده يبقى صحيح لانه هنا حسب النسبه. اما اذا كان بيعطيهم
نسبه يعني 5%
10%
3%
من الربح وليس من راس المال يعطيهم من الربح. انا اخشى ان يكون الناس تفهم برضك النسبه من راس المال، يبقى زي البنك يعني، هو يعطيهم واخر السنه يشوف النسبه كام والزياده يحطها على المبلغ الثاني، هيبقى يعني كده غلط برضك. يعني اذا كان بيعطي نسبه على راس المال ال 1000 جنيه عليهم مثلا 10 جنيه ولهم 20 جنيه، يبقى ده لا يجوز، لان كده كانه اقترض منهم
النسبه من الارباح.
لكن النسبه من الارباح انتوا لكم 50 اللي 50 تروح 20 اللي 80 زي ما يتفقوا، ما فيش هنا ايه تدخل في تحديد هذه النسب. وفي الاخر اذا زاد او نقص، بس يلاحظ برضك ان هي بتقول ان لما تحب تاخدوا فلوسكم، مفيش حاجه بتحب تاخدوا فلوسكم، لما تحب تاخدوا فلوسكم ديت معناها ان هو ضامن هذا المبلغ، المبلغ اما ان يزيد واما ان يخسر، ولازم نعرف ان التجاره مكسب وخساره
فيها المجازفه.
فاذا في خساره فالخساره على راس المال.
صحيح،
الخساره تكون على راس المال، وهو والشخص المضارب العامل خسر مجهوده، لان البعض يقول طب هو ما خسرش هنا، لا هو خسر لان هو مكسبه اصلا في الجهد بتاعه.
طب لو في اهمال لو في اهمال من المضارب
عشان كده احنا بنقول بننصح ان اللي يضارب او يعطي ماله لاحد لابد ان هو يكون على يقين ان هذا الشخص اولا امين، وان هذا الشخص ثانيا صاحب خبره في العمل اللي هيعمل بيه، ما هوش واحد داخل ايه يتعلم ده تجاره على صرع بفلوس الناس.
نعم،
لان هو بمجرد ان هم اعطوه المال فكده حكموا عليه بانه امين. لو جينا نتحاكم هنقول لهم خلاص انتوا بتقولوا ان هو قصر، يبقى انتوا اللي تثبتوا. نعم، هذا. اما اذا لم تثبتوا يبقى هو الحق معه.
نعم. طبعا موضوع شرحه يطول، وحضرتك في برنامج الدكتور
شرحناه في برنامج الدكتور
محمد الاستاذ محمد حمزه، هذا موضوع له تفاصيله هناك، ولكن عشان وقت البرنامج اسال الله القبول. والدكان الثلاثاء من كل اسبوع الثامنة مساء من كل اسبوع، صلى الله عز وجل قبول يوم الثلاثاء. استاذ نبيل نذر ان يذبح، ولكنه الحمد لله ربنا اكرمه يعني، ويريد ان يخرج هذا المال او هذا عن هذه الذبيحه مالا قيمه يعني، هل له ان يصنع هذا؟
النذر شيء اوجبه الله عباده، اوجبها العبد على نفسه بهذا النذر، ولا بد ان يخرجها كما نذر، ولا يجوز ان يبدلها بشيء اخر. فاذا كان نذر ان يذبح ذبيحه معينه فلا بد ان يذبح، لان الذبح في حد ذاته عباده وليس المقصود فقط مجرد المال. لان الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، وهناك في عبادات فيها الذبح كالاضحيه وكالعقيقه، فهذه عبادات لله عز وجل.
يبقى يلتزم.
فهو نذر يلتزم بانه يذبح كما نذر. نعم.
ام صبري ارجو الدعاء، ارجو الشيخ يعني حضرتك الدعاء لابني والدعاء لزوجته وان يفرج الله عنهم.
نسال الله لهم التوفيق، نسال الله لهم الهدايه والتوفيق.
امين يا رب العالمين.
الخاتمه لنا ولهم.
طب اخونا الكريم يخرج جزءا من راتبه كل شهر صدقه. ولما سالته قال ان هو بيبناوي من الزكاه. في نهايه العام لو المال الذي ادخره بلغ النصاب او لم يبلغ، يعني بلغ النصاب، هل يخصم ما انفقه خلال الشهور الماضيه من زكاه ماله شيخنا الكريم؟ يعني شوف عليه 200 جنيه 300 جنيه فهو انفق مثلا 250 يبقى عليه 50 او ما شابه ذلك.
نعم. اذا كان هو يمتلك نصابا من المال واراد ان يخرج الزكاه مقدما للسنة الجاية، يعني الزكاة لا تخرج للسنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت طالما جه الوقت لازم يخرج الزكاة على
طول.
لكن بالنسبة للسنة الجاية النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة سنتين، فيجوز الإنسان أن يقدم الزكاة. بعض الناس كثير معهم ما شاء الله الزكاة كبيرة وعندهم أسر عايزين يعطيهم شهريا، فلا مانع أن يخرج كل شهر جزء من بنية الزكاة. فحضرتك يعني أكدت عليهم في هذا الأمر أنه يكون هذا المال اللي أخرجه
بنية تبقى متوفرة،
بنية الزكاة
ما ينفعش تبقى
لا
يجيبها بأثر رجعي.
ما ينجيش هو يكون بيخرج صدقة وبعدين آخر السنة يقول طب ما أنا خرجت قبل كده يبقى دي قصاد ديت، لا، لأن هذا الزكاة عبادة لابد فيها من نية الزكاة. فإذا كان يفعل ذلك ونيته فعلا من الزكاة ولما جاء وقت آخر العام خصم او شوف الباقي وطلعه ويبقى كان طلع زياده يبقى ربنا يجر عليها فيبقى خيرا ان شاء الله. اما اذا كان ديته انه بيتصدق كده يعني ربنا اداني
ما ينفعش
وقت الزكاه لابد ان يخرج الزكاه
على حسب النيه. لو النيه متوفره يبقى خلاص
نعم.
يشوف هو يخصم الزائد او الناقص منها
نعم.
ربنا يتقبل شيخنا نعم. الكريم السؤال
ناقص يعني الناقص يكمله. اما اذا كان زياده يبقى
خلاص طب هب ان واحد عايز يعني
ياخذ الزياره
لا خلينا نقول مثلا شو استاذ نبيل واحد قال ايه انا في 1000 جنيه زياده عن الزكاه كان المفروض يطلع 3000
يخرجها من الزكاه اللي بعديها
فيقول من العام اللي بعده يبدا يخصم. هل لو فعل هذا ياثم؟
يجوز لان هو طبعا قصر زكاه المال. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ زكاه سنتين
نعم.
لكن إذا هو قصد زكاة العام القادم فقط يبقى ما ينفعش يضيفها للعام اللي بعده. أما إذا قصد زكاة السنة والسنتين فيش مشكلة أن يضيف هذا لهذا.
نعم. السواك أفضل أم الفرشاة والمعجون؟
هو كلمة السواك أصلا هي إزالة الصفرة على الأسنان أو تدليك الأسنان زادت ما عليها. فأي شيء يقال له سواك. يعني معجون الأسنان يعتبر سواك. لكن هو لعله يسأل عن عود الأراك. هل عود الأراك أفضل؟ العلماء بيفضلوا عود الأراك على أساس أنه يعني له منافع كثيرة بالنسبة للسة والأسنان ونحو ذلك. لكن إذا استخدم معجون الأسنان فنحن نعتبر أن معجون الأسنان من السواك كذلك.
نعم شيخنا.
وفي معجون الأسنان هناك بيبقى من مادة المسواك نفسها.
هذا مشهور جدا.
نعم.
الناس تحبه يعني.
نعم.
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل هذا الحديث صحيح؟
نعم.
وفي
رواية عند كل وضوء.
عند كل وضوء.
نعم. وهذا يدل على أن السواك مستحب.
في
أوقات طبعا.
مستحب أم سنة مؤكدة؟ لأن الأخ كان سأل.
يعني ما هو سنة مؤكدة؟ ما هو مستحب يعني المستحب والسنة شيء واحد. البعض بيفرق أن المستحب اللي هم باجتهاد العلماء والسنة.
نعم.
يكون ورا فيها حديث طبعا هو فيها اوقات اشد استحبابا. نعم.
صلى القول يا دكتور. اخ محمد يعمل في شركه قطاع خاص وللاسف الشديد يعني مساله سب الدين نسال الله العفو والعافيه فهو لعله لا يستطيع النصح ولكن لو انكر بقلبه هذا السب ياثم شيخنا الكريم؟
والله يعني المسائل ديت يعني محتاجه برضك من السائل. اصل المشكله ان في امور عمل بها البلوى يعني ممكن ينتقل الى مكان اخر يجد نفس الامر. فهو وجوده بينهم يحاول هو يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ويدعو هؤلاء الناس. الناس لما يكلمهم في مساله سب الدين بالذات بيرضخوا يعني فهو يستعين بالله واذا استجابوا لها فخيرا يعني يعني ينوي بذلك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه يعني يقول في يعني لا يترك العمل الا اذا وجد غيره انت عارف يعني ظروف الاحوال.
نعم.
فاذا يعني يجي يبحث عن عمل اخر اذا يعني الامر زاد عن الحد بحيث انه لا يطيق الجلوس معهم فخير ان شاء الله.
صلى الله العفو والعافيه يا حبيبي الغالي. مساله المخالفات والغش يعني هو يرى ان في مخالفات في الجوده وفي بعض البضائع التي تباع في نفس المكان.
نعم.
لكن اصحاب المكان يقول يعني بيعوها طلعوها للناس.
لا هو لا يشاركهم في هذا.
لا يشاركهم.
فهو يبدو كده الاخ يعني في النهايه لازم يسيب المكان يعني.
نسال الله العافيه.
يعني سب الدين وغش ومش عارف ايه يعني.
قله الضمير.
ما هي
عدم خوف من الله.
لا يشارك في هذا.
تمام. ومن ترك شيء لله عوضه الله خير منه.
الله يحفظك.
امه الله امي كانت مساله ان يعني زوج الام والام منفصلان منذ 21 عاما. ويمكن هي لا تضع له لا اكل ولا شرب ولا اي شيء وعايشين في نفس البيت لكنهم غرباء شيخنا الكريم فما حكمها وحكمه وحكمهما معا؟ نعم
هم ما طلقوش يعني بس هذا طبعا هذا يعني تنقسمين لان هي زي ما قلنا قبل كده الحياه الزوجيه حياه موده ورحمه وسكينه واذا كان في اسباب معينه المفروض يقعدوا مع بعض ويشوف الاسباب الضيق والفرقه اللي بينهم ديت وحلوا يعني اذا كان الإنسان مطلوب أن يصلح ذات البين مع الغريب، فكيف مع زوجتك وهي مع زوجها، فهما الاثنين قاسمين في هذه الأمر، في هذا الأمر، ولابد كل واحد منهم يسعى لتحسين الوضع. ويا ريت الأخت الفاضلة السائلة أن تكون هي الرسول الذي بينهما، ويعني تواصل كلمات الخير بينهم، والله قلوب بيد الله يعني.
نعم الله يصلح بينهم، لكن في وزر أكيد.
طبعا.
المسلسلات الأخت بتسأل أستاذة منى، بتقول إن الشيخ أمس كان بيقول الشيخ سامي السرسوي حفظه الله والسؤال كان جاي عن حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات ومشابه ذلك، فالشيخ أقل كم جزء نقرأه في اليوم والوقت كيف يعني الإنسان ممكن يستفيد منه في طاعة الله عز وجل؟ فقال البعد أولى، بغض النظر بقى المسلسلات فيها إباحة أو ما فيهاش أمور إباحية أو مشابه ذلك، فما حكم مشاهدة المسلسلات للمرة الثانية شيخنا الكريم؟
والله هو طبعا كلام الشيخ يعني جزاه الله خير، يعني هو أنت حضرتك فصلت أو لخصت ما قاله، وهذا هو المطلوب من المسلم. يعني هو الوقت يعني سبحان الله، يعني وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر. العلماء يقولون يوم الحصرة، ربنا سمى يوم القيامة يوم الحصرة، لماذا سمي يوم الحصرة؟
سيندم ويتحصر،
يعني حتى المؤمن يتحصر، مش الكافر بس، هو يوم الحصر على الجميع. حتى المؤمن يتحصر انه يعني مرت عليه اوقات كان ممكن يستفيد منها، واحنا الحديث اللي شرحناه قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها احرص على ما ينفعك، انا عايز اعرف ايه النفع الذي سيكون في الجلوس امام هذه المسائل وتضييع الوقت. ولا يخلو الامر، يعني تقول ما فيش اشياء خليعه، لا يخلو الامر من امور ربما تخفى عليها، ولو موسيقى ولو باغاني ولو
حاجات بتتجاوز مولانا الفكر نفسه،
الفكر بنفسه
تشكيل وجدان الانسان وعقل الانسان من خلال المشاهد والكلام اللي ممكن يقال، ممكن حاجات والاطفال دي تنشئه. دي تنشئه شيخنا، حتى لو ما فيهاش مشاهد يعني وجهه نظر اخت او اي احد فيها حرمه، لا ده قد تكون الحرمه في الكلام الذي يقال او الفكر الذي او
العيشه بهذه الطريقه. تقمص الشخصيات. يعني شوف الصحابي لما بيروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لابو طالب، عمه ابو طالب في سقراط الموت، فقال قل لا اله الا الله، فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب، ولم يقل قال انا على مله عبد المطلب. يعني حتى هو الراوي جاب بضمير الغائب عشان يعني
يبرئ نفسه هو ساعة
ما يقولش الضمير، مع انه ما فيهاش حاجه بينقلها يعني. فكيف بقى بالممثل اللي هو بيتقمص مثلا دور ابو جهل مثلا، ويقعد يقول لك ويسب في الرسول ويسب في الاسلام وهو كده بيمثل، ها او يعني يمثل ان دي اخته يقعد معاها وهي مش اخته، بس ايه تمثيل، الناس بتفهم ان دي اخته وكان في الواقع مش اخته. فيعني في مخالفات، لكن يعني قد لا يدركها كثير من الناس.
والحرص على ما ينفع الانسان واجب شيخنا الكريم.
نعم، العلم النافع والعمل الصالح.
قيمة الوقت.
نعم.
ونعم. اختنا تلبس الواسع والخمار والالوان فاتحة، فهل عليها شيء؟
احنا ذكرنا قبل ذلك ان الالوان الفاتحة دي ملفتة للانظار، وما ينفعش، ان في شروط للحجاب. الحجاب لابد ان يكون واسعا لا يصف، يعني لا يجسم الجسم ولا يشف، يبين ما تحته، وأن يكون فضفاضا، وأن لا يكون في تشبه بلبس الرجال، ولا يتشبه بلبس الكافرات إذا كان هذا من ثيابهم، ولا يكون في ثياب زينة ولا ملفت للنظر. فالألوان الفاتحة في غالبا والله أعلم أنها ملفتة للأنظار، فلا يجوز. هي كمان مش عارف إيه مفتوح ولا
ألوان فاتحة بس.
ألوان فاتحة، فهذا كله لا يجوز الأخت تلبس ألوان تلفت الأنظار إليها.
وزيت الجنة شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يصل نساءنا ونساء المسلمين جميعا. والأخت عائشة تقول زوجي يعرف نساء ويكلم نساء في التليفون واعتذر وتأسف، هنا مش قادرة تسامحه، فليل ونهار تفكر في هذا الشأن شيخنا الكريم، حتى أنها ربما قصرت مع أبنائها، فماذا تتصرف وكيف تفعل؟ نعم
والله يعني ولمن عفا وأصلح فأجره على الله، طالما أنه تاب إلى الله عز وجل فلا نكون عونا للشيطان عليه، لأنه إذا الأخت يعني عرضت عنه ربما يكون دافع لي أنه هو يعني يسير في طريقه. لكن بالعكس، في مثل هذه الأمور هي الآن تعالج مرض، يعني هو الإنسان اللي يقع في مثل هذه الأمور إنسان مريض إيمانيا، فيحتاج إلى من يعالجه. وأقرب الناس لي زوجته التي معه، خاصة الأمر تبين لها وهو اعتذر، فهي يعني تجلس معه بالموعظة والكلام الطيب والحفاظ على الأولاد وتنشئتهم، ثم لا تنسي أن تلجأ إلى الله عز وجل، لأن علاج أمورنا للأسف الشديد إحنا كثير نحاول نعالج أمورنا بعقولنا وباجتهاداتنا ودون أن نلجأ إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، فأخصي من الدعاء خاصة في جوف الليل، فإن الله ينزل في ثلث الليل الأخير يقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، فأنت تسألين الله عز وجل له الهداية. ثم أيضا كما نذكر إخواننا المشاهدين دائما بأن من أسباب كشف القربات الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكشف القربات، ومنها قصة الاستغفار وقصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على من الأولى في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يكفي يعني كما قال له السائل يعني أجعل صلاتي كلها لا، قال إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا الكريم، كيفية التصرف في مال الميت؟
الميت إذا مات فإن ماله أول شيء يعني في أربع مراحل بهذا المال. أول حاجة تجهيز الميت حتى لو أتى على كل مال، يعني إذا تجهيزه طبعا دي معناه تغسيل والكفن والنقل والدفن، إذا كان كل هذا يحتاج إلى مصاريف فيقدم على كل شيء نحن نجهز الميت من رأس المال. فإن بقي بعد ذلك شيء فنقضي ديونه، ولا بد أن نعجل في قضاء الديون.
هل عدم يعني المبادرة والتعجل في إخراج الديون عن الميت يأثم أولياءه شيخنا الكريم؟
إذا أخروا قضاء الديون يأثمون، أن حتى هناك من العلماء يقولون أن الديون تقضى قبل التغسيل، والبعض يقول قبل الصلاة، والبعض يقول قبل الدفن. لكن عايز أقول إذا تحملها بعض الناس عن الميت خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين. في حديث يعني حتى جاء ذات مرة رجل فقال هل عليه دين، فقال نعم ديناران، فقال صلوا على صحيفة، فقال أبو قتادة هم علي يا رسول الله، فكان كلما لقي أبو قتادة يقول ما فعلت الديناران، حتى قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآن برد جلدته، الآن بردت جلدته. فلابد من التعجيل، لكن هنا أبو قتادة تحمل الدينارين على الميت، فإذا بعض الناس تحمل على الميت فممكن يعني أو ما كانش فيه نقود مثل للقضاء قبل التغسيل أو قبل الصلاة عليه، فممكن التأخير. لكن للأسف إن بعض الناس يقولوا لا، مثلا الميت مات وترك وفاء، يعني ترك أراضي وترك أملاك، فيقول لا نبيع الآن حتى يغلي السعر. كيف هذا؟ يعني هو حقهم هذا، يكون ظلمة يؤخرون، أو لا نبيع بل سنعطيكم من الإيجار لما نجمع إيجار نديكم الديون اللي عليه. هذا بل يجب عليهم إذا كان عليه دين ولابد أن يبيعوا منه شيء من الأملاك هذه، لابد أن يبيعوا حتى يغلي الديون. فالأمر الثاني قضاء الديون، والديون هذه تنقسم إلى قسمين، ديون يسميها العلماء حق الله، وديون هي حق العباد. حق الله زي مثلا عليه زكاة، عليه كفارة، عليه نذر، يبقى هذا إيه؟ حق الله. الديون اللي هي حق العباد زي مثلا ثمن مبيع، قرض، مهر الزوجة، هذا من الديون أيضا على الزوج، فهذه كلها تقضى بعد تكاليف التجهيز والدفن. وبعد ذلك فبعد ذلك ننتقل إلى الوصية، وهي ما أوصى به طبعا العلماء، بس بيختلفوا أيهم يقدم حق الله حق العباد، على أقوال كثير. المهم لابد أن تقضى هذه الديون يعني. ثم بعد ذلك الوصية، لأن الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الآية قدمت طبعا الوصية على الدين، لكن الصحيح أن يقدم الدين على الوصية، إنما قدمت الوصية على الدين، لأن العلماء يقولون الحكمة من ذلك أن أصحاب الديون يطالبون. أما في الوصية غالبا يعني إذا كان أوصى لواحد مثلا يأخذ كذا فربما يتحرج فلا يكون هناك من يطالب. فالله عز وجل أكد على مسألة الوصية ليس لأنها تقدم على الدين لكن الدين يقدم على الوصية. والوصية طبعا تكون في حدود الثلث ولا تكون لوارث كما قال النبي عليه السلام لا وصية لوارث. فإن تبقى بعد ذلك شيء فيكون هذا من التركة حسب القصة الشرعية التي قسم الله.
صلى الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بهم على خير.
آمين.
الدكتور عادل عزازي من علماء الأزهر أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يمتعك بالصحة والعافية.
الله يبارك فيك
وأن يرضى عنا وعنك يا رب.
ربنا اغفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
آمين رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمة أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يتم شفاء فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني وأن يشفي شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر